بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه الآية الكريمة نقلت لنا دعاء إبراهيم أبي الأنبياء صلوات الله عليه لوالديه وللمؤمنين ولنفسه. وهذه الآية بها إيماء، فالله عز وجل يريد من عندنا أن نتخلق بأخلاق رسل السماء بأخلاق الأنبياء. هاي الآية بها إيماء أو توجيه للإنسان على أن يحسن لأبويه. هذا الإحسان للأبوين في الدنيا وفي الآخرة، كأنه إحنا عدنا أكو نمط من الناس ما يذكر أبويه أفرض إلا بعد الموت، أو أكو نمط من الناس يحسن لأبويه ما طولهم أحياء، فإذا انتقلوا إلى العالم الآخر نسيهم. وأقول لا والله، من يجمع بالإحسان لهم في حياتهم وبعد مماتهم؟ وأقول أعوذ بالله بالعكس، من يعق والده؟ الآن الآية الكريمة تعلمنا أن نحسن إلى الأبوين في الحياة، وأن يستمر إحساننا للأبوين حتى بعد وفاتهم. زين، بيش يتجسد الإحسان للأبوين بعد الوفاة؟ بيش يتجسد بالحياة؟ معروف أن الإنسان يبر والديه، يكون مؤدب إجاههم، يغض الطرف بين يديهم، في نفس الوقت يلبي متطلباتهم، الأمور التي رسمها الشارع بالنسبة للأبوين يقوم بها، هاي في حياتهم. لكن بعد الممات نتصور شلون معنى الإحسان لهم. معنى الإحسان لهم يتجسد بالدعاء لهم بالمغفرة، إيصال البر إليهم لأنهم يفرحون بالهدية. يعني احنا هاي الصورة اللي عايشة في اذهاننا اللي نصور بها ان الانسان اذا مات وراح انتهى، هاي يجب ان نقلعها من اذهاننا، لان الله عز وجل بالنسبة للابوين ولغير الابوين ارواحهم خالدة، مو ميتة. الموت انما هو ما يفرق بين الروح والجسد، والا الروح ما تموت، جسد يأخذ طريقة الى التراب والروح خالدة. وإذا كانت خالدة الروح إلها ما يسرها، إلها غذاء. غذاءها شنو؟ الدعاء لها، قراءة القرآن، الاستغفار، إيصال البر، أن الإنسان يصل والديه ببره حتى بعد الممات، لأنهم يفرحون بالهدية كما يفرح بها الحي. هسه اكو نظرة تشاؤمية عند بعض الناس، يقول ليش يعني شنو يعني معنى ذولا يسوون اكثر من انه يطلعون الى هالبلاء؟ هاي لولا لذتهم ما طلعنا احنا الى البلاء، لان الانسان ما يحس بفقد شيء الا اذا حس بوجوده. اذا شيء مو شايفه قبل هاي ما تحس بفقده. يعني مثلا اللي ما يشوف النور ما يتحسس فقد النور بالظلمة، لكن إنما يتحسس فقد النور إذا شاف النور ثم صار ظلام. إحنا لولا الأبوان ما جينا إلى هذا الوجود، جابنا إلى هذا الوجود، طلعنا. ولما طلعنا إلى هم كانوا السبب في إخراجنا، يعني السبب الطبيعي في إخراجنا إلى الوجود، وإخراجنا إلى الوجود يعني هذا الوجود اللي تشوفه الشخص. بعض الناس قد يكون مرتاح بوجوده، هل كم يوم اللي عيشه، وبعض الناس لا والله يطلع ها شوف قسمت شنو الناس ما بين مرزوق ومحرومي شوف قسمت شنو قد يطلع له الى محيط مروع يقع له في مأساة في اجواء مرعبة ومن مصيبة الى مصيبة الى ان يسلم الى القبر. يقول لك غير هي هاي الشيء اللي يطلعونه الى الابوان هذا هو لا هاي نظرة بها هواية اشراف واية بها تشاؤم لان الابوين اطلاقا ما يدرون راح يصير عندهم ولد او ما يصير عندهم ولد. الابوان بالمرة مو يم هذا ارادة الله تجري عبرهما يعني هم عبارة عن واسطة بالفيض مو اكثر. والا العطاء من الله تبارك وتعالى هو الخالق. الابوان شي يقدرون يغيرون ما يقدرون يغيرون. ولذلك الانسان في واقع الامر بالنسبة الى ابويه ما ينبغي ان يحملهم اللوم بان هم شايفين مآشي الحياة واللي يشوف مآشي هاي الحياة ويمر بها التجربة ليش يكرر التجربة على غيره مو هذا المعنى اللي كتب ابو العلاء هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد ابا ان يتزوج. بس قلت لك هاي النظرية نظرية بها تشاؤم ابدا. واذا اكو سلبيات بالحياة هاي السلبيات مو جاية من الوجود ابدا وانما جاية من الاعدام مثل ما يقولون من المشاكل ما بيناتنا احنا. يعتدي بعضنا على بعض ينهب بعضنا بعض يأخذ بعضنا قوت بعض. الدنيا اذا اكو بيها سلبيات وبيها عذاب هذا ما يرتبط بالوجود. الوجود محض خير. فالابوان في واقع الامر مو بهالشكل اللي يتصور البعض ويقول الابوين طلعونا الى الوجود يحملون مسؤولية هالمسؤولية هذه على عاتقهم لان الابوين تجري ارادة الله عبرهما وما لهما من يد بالسلب او بالايجاب. طيب هذه جانب. الجانب الاخر اللي نسأل عنه تنبه لي شوية للنقطة ما كان يعني بوسع نبي الله ابراهيم عليه السلام ان يقول ربي اغفر لي. ليش ربنا ليش بصيغة الجمع؟ يعني الان المسألة مو مسألة تعظيم. احنا مثلا هدف من الاهداف ان نعبر عن الفرد بصيغة الجماعة. واحد لما يقول لواحد مثلا بدل ما يقول شلونك يقول شلونكم مثلا بصيغة الجماعة باب الاحترام صيغة الجمع. فهل المسألة هنا من باب الاحترام يعني نبي الله ابراهيم عليه السلام انما عبر بهذا التعبير بصيغة الجمع وكان بيوسع يقول ربي؟ شنو الهدف من عنده؟ الهدف واضح نبه لي. الهدف يريد يقول يا ربي انت ذولا انت اللي انشأتهم انت اللي خلقتهم انت ربهم لان الرب المربي الاله المعبود الاله المستحق للعبادة الرب المربي المكون المنشئ. يعني يقول لذولا انت انشأتهم انت أفضت الوجود عليهم طلعتهم من العدم من التراب وأفضت عليهم هالقوة الى ان صاروا بشر. هيأتي لهم الطعام اللي يغذيهم الارض التي تحملهم الماء الذي يشربونه يعني ادامة الحياة اشباب الحياة كلها تهيأتها. انت اللي مربيهم وانت اللي اخرجتهم ويقين انت ما راح تقشو عليهم رحمتك اشمل من هذا. اذا احنا يرحم بعضنا بعضا وهاي الرحمة اللي عدنا بعضنا بعض ما تشاوي شيء من الرحمة التي عند الله عز وجل. فيريد يقول لذولا مخلوقاتك لان انت سبق انا ابتدأتهم بالرحمة. نبه لي لتعبير الامام هبني لابتداء برك. نبه لي يقول له انت افضت علي النعم مسبقا انت اخرجتني من لا شيء الى شيء كونتني سويتني انسان. وانت اذا الذي ابتدأ بالرحمة ما راح بالنهاية يقصر برحمتك حاشا لرحمتك ألا تصل إلى عبادك. نبه هاي الروح هاي ناحية. الناحية الثانية سيجينا هذا المعنى خلال البحث، أن نبي الله إبراهيم عليه السلام يريد أن يعرفنا معنى الغيرية، لأن مع الأسف إحنا بمحيط تخنقنا به الأنانية، المحيط اللي يعيش به طافح بالأنانية، غرقان بالأنانية. كيف يعني؟ يعني الواحد ما يفكر إلا بنفسه أبدا. يعني أنا المهم أني أنا ألبس، الناس كلها عراة ميهم. المهم أنا أكل، الناس جياع ميهم. المهم أنا أشتر ببيت، الناس بالعراء ميهم. يعني هاي الظاهرة موجودة عندنا الأنانية. نبه الله عز وجل يريد أن يعلمنا الغيرية، يعني يقول لي أنت إنسان احمل هموم أخيك الإنسان، مو بس أنت إنسان، ذاك الإنسان الآخر أخوك شئت أم أبيت، وإذا كان أخوك احمل همه. فلما يقول ربنا، يعني بدل ما يقول ربي، أنت خالقنا خالق الجميع ومبدع الجميع ومن أفاض الوجود على الجميع ومن أعطى الخير للجميع، وسوف لا تقصر رحمتك عن الوصول إلى الجميع وأنت أرحم الراحمين. وفعلا هذا فعلا. طيب ربنا، إذن سر التعبير التعويد على الغيرية، أن إحنا نشعر بأننا جزء من هذا المجتمع، اللي المجتمع إذا بخير إحنا بخير، وإذا المجتمع مو بخير إحنا أيضا كذلك، لأن إحنا جزء من عنده، ما يمر عليه يمر علينا. طيب نرجع بعدين إلى الآية من بعد المقدمة. الآية تقول ربنا اغفر لي. زين، هل نبي الله إبراهيم عليه السلام كان مرتكب ذنب فيدعو الله بالغفران؟ لأن الغفران شنو هو؟ لازم أكو ذنب. يا الله يغفر، أنا لما أقول اغفر لي يعني عندي ذنب، وأسأل من الله أن يغفر لي، يعني ما يعاقبني بهذا الذنب. فمعنى ذلك أن الأنبياء يجوز عليهم ارتكاب الذنب، وهذه المقاطع اللي يذهبون إلى عدم عصمة الأنبياء. أكو جماعة شرائح عندنا عند المسلمين يقولون أن النبي مثل باقي الناس، يمكن أن يكون قبل البعثة حتى مشرك. قبل البعثة يجوزون أن يكون عليه قبل البعثة، هذا المعنى، جائز أن يكون مشرك قبل البعثة، جائز أن يرتكب المعصية، جائز. هاي موجودة في تاريخنا، موجودة، وفي عقيدة المسلمين عند بعض الجماعة شرائح يذهبون إلى هذا الرأي، وهو رأي لا سبيل إلى قبوله أبدا. ليش؟ لأنه منزلة الإنسان العادي إذا سبقت بوضعية غير لائقة تشكل علامة استفهام. يعني الآن أنا دا يجيني واحد يدعوني إلى الاستقامة وأنا أعرف قبل الشمس أنا هو حرامي، أقول له تعال هنا أنت تدعوني للاستقامة، أنت أمشنت حرامي. من يقول بطلت التهشة؟ من يقول صرت آدمي الآن؟ في الآن أنا أنتقده، أوجه له لوم، أحط عليه علامة استفهام. إذا كان مشرك قبل البعثة ويدعو الناس إلى التوحيد يقولوا له أنت عمرك كله قضيته بالشرك، الآن جاي تدعونا إلى التوحيد، ما ممكن أن النبي يرتكب معصية، لأن إذا ارتكب معصية هذا يحط من قيمته. الأنبياء في واقع الأمر، الأنبياء ما ممكن يرتكبون المعصية. إذن شنو معنى اغفر لي؟ هذا بهذا المعنى اغفر لي، يعني وجه الدعاء ما هو وجه الدعاء؟ أكثر من مرة أنا ذكرت لك أن هاي الشبهة عندما يثيروها، ترى القرآن الكريم يستعمل معنى المعصية إلى ترك الأولى. يعني أحيانا النبي إذا غفل عن الذكر بالنسبة إلى يعتبر معصية، إذا أجاب عمل بسيط قد يقبل من سائر الناس، لكن بالنسبة إلى ما ينقبل من عنده هذا العمل أبدا. يعني خلي أضرب لك مثال، افرض عندنا الآن الناس العاديين يلعبون كرة، حتى لما تشوف لك فقيه مجتهد يلعب كرة تقبلها من عنده؟ ما تقبلها طبعا، وما مسوي شيء، هذا مو حرام. كل ما في الامر ان اعراف المجتمع تباني العقلاء على ان هالنمط من الناس لهم سلوك خاص، لازم هذول يكونون مثلا في مستوى وقار معين، تحرك معين، مفروض ينعكس العلم على سلوكهم، كل واحد له سلوك، فينقبل من الناس العاديين ما لا يمكن ان يقبل من الناس الكبار. هذا نبي يقود مجتمع، والنبي اللي يقود المجتمع اذا ترك الاولى، اذا ترك الاولى، ها يعني مثلا انا بشهر رمضان اشوف لي واحد من الناس عادي، من الناس العاديين يتنفل بركعات، يؤدي صلاته ويتنفل ويكثر من الدعاء وقراءة القرآن، بينما اذا شفت لي افرض واحد من الانبياء او من الائمة ما عنده من هذا الشيء، صلي الواجب وطلع، اقول سائر الناس عندهم خشوع وتضرع واعمال صالحة، هذا شنو؟ ليش المفروض ان هذا هو الان يكون قدوة، هو يعلم الاخرين؟ نبه. فترك الاولى بالنسبة الى الانبياء يعتبر معصية، ترك الاولى بالنسبة الى الانبياء ها يعتبر معصية، والا الانبياء ما ممكن ان يصدر منهم ما يوجب الاستغفار. فلما يقول رب اغفر لي، يعني مو معناه هو مسبوق بذنب، لا، هو ترك الاولى، واذا ترك الاولى تعرض الى ان يخلع عليه نعت المعصية، فيعبر عنه بان ارتكب معصية. طيب رب اغفر لي، بعد ولوالدي، زين هم نفس المشكلة، الوالدين المفروض ان ابراهيم عليه السلام المذاهب الاسلامية يقولون ابوه كان مشرك، نبه، ابوه كان مشرك، بينما القرآن تحدث عن العم، العم يطلق عليه اب، والا ابراهيم انتقل من صلب مؤمن ورحم مؤمن، وهاي وحدة من القضايا في علم الكلام اللي يختلفون بها المسلمين، ان ممكن يكون النبي يجي من ابوين كافرين، هذا اللي عندنا هالشكل مع الاسف، يعني الفرق الاسلامية يقولون مر النبي صلى الله عليه وآله على قبر امه وابوه قاعد بكى، قالوا له تبكي يا رسول الله؟ قال سمعتهما يعذبان، يعني وين كان شفت فد ثلة يعني من علماء الازهر على ما تخطر في مجلة رسالة الاسلام التي تصدرها دار التقريب، لما يمرون بهذا موضوع كفر والدي النبي يستعظموه، بس كم واحد كانوا يقولون ان هذا امر في غاية البشاعة، ان ينسب لأبوي النبي انهما كانا مشركين، هذا في الواقع هم يعني يخلوه مضطرد مع سائر الانبياء، كل الانبياء يقول لك جائز ان يكون امه وابوه مشركين، ما يهمنا احنا ان يكون امه وابوه مشركين، يهمنا هو حتى خلي يكون امه وابوه. الغريب ان شفت هالنفس، النفس هذا انا شفته حتى عند بعض جماعتنا مع الاسف، يعني ان خلي يصير مشرك عنده، خلي يصير ابوه مشرك، هذا لا يزود ولا ينقص، انا يهمني هو. كل لا، مو هالشكل، يعني انت الان تريد تدور للولد اللي يجي تدور له وعاء طاهر، النبي اذا صار بوعاء غير طاهر هذا يحط من منزلته، يحط من قيمته. الان احنا ليش روح للشرك؟ الشرك اعلى درجات النجاسة، خلي عنك الشرك. الان بعض اقسام النجاسة البسيطة المشرع الاسلامي ينهانا عن ان نخليها بيئة للاولاد اللي راح ينولدون، مثل ايش؟ يعني مثلا من زوج ابنته الى فاسق فقد عقها، عق رحمها، قطع رحمها. ليش؟ يعني مثلا شارب خمرة، شارب خمرة هذا معروف أنه يشرب خمرة، لأن يقول لك هاي اليوم صرعة العصر هذا لازم يشرب خمرة، والمفروض أنه لما يكون إنسان حديث ويندمج بمجتمعات حديثة لازم يشرب الخمرة، ويجي ما أكو حساسية بوجهه عندما يتقدم إلى بيت ويخطب ومعروف عنه أن هذا قد يعاقر الخمرة، ماكو حساسية، يزوجوه كل ما نعماكو بس عنده فلوس مثلا أو عنده أفرض مكانة يزوج، والحال هذا عقوق، عقوق بالنسبة للبنت، لأن هذا الإنسان إذا تناول الخمرة فقد عقله، والعقل ملاك كل شيء، العقل ملاك التكليف، ملاك الأدبيات، ملاك السلوك المتزن، الإنسان إذا جربت من العقل جيفة، إذا أخذت من العقل شي ضل بي بعد، وهذا الإنسان إذا فقد عقله، إذا شرب الخمرة فقد عقله، خل أروي لك ما يؤيد هالمعنى. أكو عندنا شخصية جدا محترمة في تاريخ العرب وفي تاريخ المسلمين، وهو قيس ابن عاصم المنقري. قيس ابن عاصم المنقري يعتبر من القمم، حتى يطلق عليه لقب سيد أهل الوبر. قيس ابن عاصم كان أولا بيت من البيوت المطروقة اللي إذا دخلها الأضياف تنحر لهم النحائر وتخلع عليهم الخلع، وكان معروف عنه أن يجود بأقصى ما عنده، بحيث عبد ابن الطبيب يعتبر من الشعراء المعتزين بأنفسهم، يعني هذا يرثي المنقيش لما مات يرثي بأبيات غاية بالروعة، يعني عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته، أو ورحمته ما شاء أن يترحم، إلى أن يقول وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. قصيدة رائعة يرثي بها، مما يدل على أن الرجل إلى مكانة، وهذا كان يتولى الصدقات، يجمع الصدقات، صدقات بني مقاعش في أيام النبي، يعني من قبل النبي مولى، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي، هو سأل النبي والنبي أجابه، سأل النبي قال له رسول الله اللي عنده 100 ناقة وين ينبغي أن يصرف من لحومها، بيّن للنبي، هو هم بيّن للنبي، قال له إلى أن بالأخير قال له رسول الله ترى هاي 100 ناقة قد ما تمر عليها ببيتي مدة طويلة، تذبح كلها للأضياف للفقراء. التفت للنبي عقب عليه بهالكلمة، شنو الكلمة؟ قال ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فطلع الرجل معتز بهالوصية هاي، هذا الرجل كان بهاللون، يعني بهالمنزلة، بهالمجد، بهالكرامة، هذا كان بالجاهلية يكثر شرب الخمر قبل أن يسلم، ودول اللي كانوا بالجاهلية كانوا بالنسبة إلى الخمرة يعني لا تفارقهم الخمرة أبدا، يعني أما الواحد من عندهم يعني لا يبرح الخمرة، دابوا تربوا عليها، نشأوا عليها. هذا كان يكثر، فدليلة أسرف في شرب الخمر. أصبح الصبح اجت لي أخته قالت له تدري أنت ماذا أردت أن تصنع البارحة؟ قالها لا. قالت له أنت أردت أن تعتدي على كرامة أختك. هذا الرجل وجم، أصاب وجوم، قال والله لا تدخل الخمر بيتي بعد هذا أبدا، وفعلا ارتدع عنها. فالخمر في الواقع يعني تعتبر أم المصائب، أم الرجايا، أم الخطايا والذنوب، وهذا يشرب خمرة والإسلام ينهى عن تزويجه، لأن هذا راح تنعكس مصيبته هم على المرأة وهم على الجنين. على المرأة ما راح يرعى حرمتها ولا يرعى كرامتها، لأن الإنسان يكون يتعامل مع أهله بكامل وعيه، يتعامل مع أهله بالرقة وباللطف وبكامل الوعي. من ناحية هاي المواد المادة الكحولية تنعكس حتى على الحيمن اللي عند هذا، فقد يطلع إلى آثار جانبية على الولد. الولد اللي راح ينشأ من عنده يطلع مصاب عنده اختلال، إما نقص بالجانب العقلي أو نقص بالجانب الجسدي. غالبا مشاكل الآباء تنتقل للأبناء عن طريق الخمرة. فلذلك نهى المشرع الإسلامي عن تزويد شارب الخمر وتزويد الفاسق. ليش؟ حتى لا يتربى الولد ببيئة فاسدة. أول بيئة يعيش بها الولد الطفل هو صلب الأب، ويطلع من بيئة صلب الأب إلى رحم المرأة، ويطلع من رحم المرأة إلى الحياة. والغريب اللعنة الموجودة أن البعض يبتلى بأن أبوه يشرب خمرة وأمه تشرب خمرة، ويطلع إلى محيط يشرب خمرة. شيء غريب. وإذا ظل الأمر هكذا الحبل على الغارب، يعني لا تروح بعيد. بالأمس كان عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، هذا نبي الله مثلا، روح الله اللي ينبغي مثلا ليلة ميلاده افرض نترشم خطاه او نجتلي ما عنده من مزايا. شنو المزايا؟ التواضع اللي عنده مثلا، الرحمة بخلق الله، تصدي لمعالجة المرضى، الخلائق الانسانية اللي عنده نبي الله عيسى عليه السلام، نتعلم من عندها نتأدب. لا تلقى المسلمين يهنجلون ويا المسيحيين ايضا شيء لبيدة خمرة ويهنجل وياهم. شيء غريب، يعني نسوا هويتهم ايضا، هويتهم انمحت راحوا. يعني تأمل هذا الانسان لما يعيش في فراغ ما تبقى له هوية معينة بعد ما عنده، بعد يتلاشى حتى هويته تروح. يعني انت رجل مسلم لك بصمات مسلم، يجب ان تكون مثلا بذاك المستوى من الاداب. فقصدي انه الان المصيبة الكارثة بان الابناء ما نوفر لهم البيئة اللي يمكن ان يتربى بها الولد تربية طاهرة، الصلب الطاهر والرحم الطاهر. فهذا احنا نأبى ان النجاسة تلحق الولد. هاي النجاسة افرض اللي هي بالنسبة للشرك لا شيء، فكيف الله عز وجل يضع نطفة النبي في صلب مشرك؟ والحال القرآن يقول انما المشركون نجس. اي ناحية؟ مو الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والمؤمنين ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. شلون نبي الله ابراهيم يقول اللهم اغفر لي او ربنا اغفر لي ولوالدي؟ مفروض ان الآية صريحة تفيد بان والديه ما كانا مشركين ابدا. يعني ما المفروض الانبياء يتربون في اجواء غير طاهرة؟ وهذا المعنى ينسحب على الائمة ايضا. يعني احنا عندما نقول ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ما كان ابوه مشرك ولا امه، وامه من سادات المسلمين، وابوه انما اظهر الشرك واخفى الايمان حتى يتولى حماية النبي او يتولى حماية المسلمين، لانه كان يقوم بها الدور، يلعب هالدور دور حماية المسلمين. لما نقول هذا المعنى، وخصوص هو في بيت حرم الخمرة، تفت لي شوي، بيت عبد المطلب من الاشياء التي جاء بها تحريم الخمرة. اكو اشياء الاسلام اقرها، مثلا الدية، دية القتيل بالنسبة للابل، قطع يد السارق، تحريم الخمرة، فذني قبل الاسلام اقرهن عبد المطلب في بيته. هذا بيت معروف ان ما تدخل الى الخمرة. بيت ابي طالب هسه نشز، واحد طلع نشاز وهو ابو لهب، ابو لهب نشز هذا، لكن المفروض ان ابا طالب بما يمتلك من وقار كما يصور التاريخ وبما يمتلك من مكانه ما كان من هذا البيت افرض ينصرف افرض الى خمرة او الى نجاسة او الى شرك، وبيت بيت قائم على الملة الحنفية، يتعبد على ملة ابراهيم الخليل قبل الاسلام، في ما متصور ان الامام سلام الله عليه بما جعل الله له من مكانه ان يضعه في صلب غير طاهر ابدا. واحنا ترى ما ننطلق من الفراغ عندما نخاطب للامام اشهد انك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر، مو جاي نحلم ابدا. واحنا نعرف ان الضرر هنا ضرر ادبي ليس الا فاصرارنا على هالجانب، لان نقول ان العلة من تنصيب الامام هي نفس العلة من ارسال النبي، مثل ما ان النبي لازم يكون في بيئة طاهرة الامام يكون في بيئة طاهرة. طيب رب اغفر لي، رأوا ربنا اغفر لي ولوالدي بعد وللمؤمنين. زين للمؤمنين ايش جاب هنا الدعاء؟ نبه لي شوية والله لهالنقطة، قلت لك انا في صدر الآية الله عز وجل يريد يعلمنا الغيرية، ان الواحد من عندنا لا يظل تفكيره لا يتعدى انفه، لا يعني المجتمع اللي اعيش به انا هو مني وانا من الانسان اخو الانسان، بغض النظر عن التحصيصات اللي احنا نخلقها بالمجتمع، يعني هاي الاضافات اللي نخلقها بالمجتمع هاي مو من اصل الخلقة، ماكو واحد يطلع من بطن امه نصراني ولا واحد يطلع من بطن امه يهودي ولا واحد يطلع من بطن امه مسلم ولا واحد يطلع افرض ليبرالي وواحد متخلف مثلا او واحد ابدا ابدا. هل هالنعوت اللي نطيها للناس هاي احنا نخلقها المجتمع يسويها ونخلع عليهم النعود. الانسان يطلع من بطن امه انسان نبه بس، هذا هو انسان يحمل خصائص الانسانية، واذا كان انسان يحمل خصائص الانسانية هو يشترك معي في هذا، ولذلك القرآن دائما يخاطبنا يا بني ادم كلكم لآدم وآدم من تراب. فإذا كان الإنسان أخو الإنسان، الآن أنت إذا تمر لك على واحد يتألم وأنت ما تعرف أن هذا مسلم أو مسيحي أو غير هذا، تمر عليه تلقاه بالشارع ينجف ويتألم، ها؟ أنت تمر عليه هالشكل قلبك ما يوجعك يعني ما تتأذى؟ أطعم تتأذى بلا كلام، بغض النظر عن هويته شنو هي؟ ما لك علاقة بهويته، لكن انسان هالمنظر يحرك بيك شنو ما به الاشتراك، يحرك بيك العامل الانساني. اذا الانسان اخو الانسان. خلي اضرب لك فد مثل من امثلتنا الرائعة. كان عندنا عروة ابن الورد، وهذا الرجل بالاضافة الى ان فقيه كان اديب من المع الادباء. عروة ابن الورد عند مقطع من قصيدة يصور بها الجانب الإنساني، خاطب له واحد يقول له أغرك مني أن شمنت، أنت متعافي ناصح مثل ما نقول، أغرك مني أن شمنت وأن بدا بوجهي شحوب الحق والحق جاهده. تشوفني أنا مثلا قليل الدم وجهي اصفر ضعيف، انت شوف نفسك ريان مملوء دم، ليش شنو العلة؟ فاني مرون عان انائي شركة، انا يقول لي متعب عاني عندي اناء شركة، هذا اناء معوني يشترك وياي غيري بي ما اكل وحدي، نبالي شوية. فاني مرون عان إنا هي شركة وأنت امرؤ عاف إناؤك واحد، أوزع جسمي في جسوم كثيرة وأسلو قراح الماء والماء بارد. قطعة رائعة مملوءة إنسانية، والرجل مو مبالغ بها، هذا تاريخنا حافل بهذا المعنى. كان الواحد من عندهم يحمل هذا النمط الإنساني، هذا الروح الإنساني يحمله. ولذلك القرآن الكريم لما يقول اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، يعني يريد يخلصنا من هالقوقعة الفردية. أنا سبق أن أذكرت لك في يوم دخل أعرابي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، طلب من النبي حاجة، النبي قضى على حاجته، ما ليش طلب من عنده، النبي نفذ له اللي طلبه. لما فرغ شار راسه إلى السماء قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحدا غيرنا. قال النبي ليه ليه الآن انت تجي إلى واحد كريم كرمه يسع الدنيا والآخرة تبخل كريما، ليش النفس الضيقة؟ بالعكس انت ادعو الله الى الناس بالخير، ادعو الله الى الناس بالنعمة. رحم الله ابا العلاء المعري، فلا هطلت علي ولا بارضي شحائب، ليش تنتظم البلاد؟ فلو اني حبيت الخلد فردا لما احببت بالخلد انفرادا. اذا الاية تحاول ان تعلمنا، تحاول تعلمنا الغيرية، الشعور بالاخرين، الاحساس بالاخرين. الانسان اخو الانسان، هذا الروح الانساني اللي يستهدفه المشرع الاسلامي. اغفر لي ولوالدي بعد وللمؤمنين، شو وقت؟ يوم يقوم الحساب. هاي المنطقة اللي هي اشد المناطق هول ورعب، هي هاي هذا الوقت، هالفترة فترة الحساب، عندما يطلعون الناس من اجدادهم من قبورهم ليقفوا بين يدي خالقهم. ايش معنى هنا ليه هاي الفترة؟ لان هنا اول ما يسأل المرء عما يسأل عن شبابه فيما ابلاه. فترة الشباب هي الحياة في الواقع، اذا راحت فترة الشباب يعني راحت الحياة. ويقول دعبل ابن علي ما كنت في شبابي بعض حاجته حتى مضى، فاذا الدنيا له تبع. بالفعل اذا راح راحت الدنيا معه، في هذا الدور ينشيل. وين قضيته شبابك؟ هذا مجموعة طاقات استفدت من هالطاقات، يعني مثلا قضيته في طلب علم، قضيته في كسب وسعي لعائلتك مثلا، معقول جدا، في تربية نفسك، في عمل مثمر مجدي مباح على الاقل، يولا قضيت باللهو بالفجور بالانحدار بالتوافه وضيعت وقتك. هذا يسأل، ويسأل عن امواله، من اين اخذها واين انفقها؟ المفروض ان هاي تأكل منها طعام، تلبس منها ملابس، منين ماخذها انت وشلون انفقت هاي الاموال؟ وهذا معنى كانوا يتمدحون به، ان الانسان يأكل من زاد التقوى، يأكل من التقى. وهيك اتخطر ليلى بن الطريف، ليلى بن الطريف هاي كانت من الخوارج، اخوها الوليد ابن طريف الشيباني. الوليد ابن طريف كان يعيش بالشماسية، محلة تبعد قليل عن بغداد، وكان يقود حركة خارجية عنيفة ايام الرشيد، والرشيد ما كان يقدر عليه لانه دول مقاتلين، كانوا مقاتلين واشداء ويحملون عقيدة، وهذا اللي قاتل عن عقيدة ما يقف في وجهه شيء ابدا مهما يكون السلاح. الانسان اذا اطيت سلاح وما اطيت عقيدة مثل ما مطيع عودة جبيدة خالية، اما اذا لا اطيت سلاح بسيط ويا عقيدة لا يفعل العاجب. السلاح الاساسي هو العقيدة. فهذول عندهم يصورون انهم يقاتلون عن فكر عن مبدأ. هذا كان متعبة للرشيد جدا متعبة، الى ان ود الرشيد الى واحد من رؤساء منه، الى يزيد ابن مزيد الشيباني. يزيد من القواد المحترمين، ابن اخو معن ابن زائدة يزيد يعتبر. يزيد ابن مزيد الشيباني قائد وقائد محنك، وكان يعني نابه، هو حتى الشيء بالشيء يذكر. هذا يزيد ابن مزيد فاليوم زوجة معا قالت له انت خربت تربية اولادك، لان جاي تقدم هذا ابن اخوك، جاي تقدمه وجاي تشيد بفضله وتطولي عناية بينما اولادك مهملهم، ولو مقدمهم انت، لو تقدم اولادك ممكن يكونون شيء مذكور، اولادك انت ليش الشكل مثلا؟ قالها اولا اولادي من صلبي وإلهم عندي معنى الأبوة، وإلهم عندي حب الانتماء، كل هذا موجود عندي، وهذا ابن أخوي مو أجنبي عني، لكن هذا يحمل من الخصال ما لو كانت عند عدو لصار صديق، أو كانت عند بعيد لصار قريب. هذا عند مزايا أنا ما مقدم عبث. تحبين أراويش؟ قالت لنا نعم. أرسل خلف أولاده نصف الليل، قعد وحط ستار، خلى المرأة وراء الستار وأرسل على أولاده، قال للرسول اذهب صيح إلى زائدة وإلى عبد الله وإلى فلان أولاده، اجا زائدة وعبد الله أولاده عليهم الحلل المعطرة وفي أرجلهم الأحذية السندية، يعني ملابس طرف كانت في وقتها، والعطر ينفح منهم، اجوا قعدوا بالمجلس. التفت الى الرسول قال له اذهب الى يزيد ادعوه ابن مزيد، راح صاح له اقبل وعليه بزة سلاح كاملة، درع وسيف ومغفر وبيضة والرمح بيده، ذب رمح بالمدخل ودخل. قال له ما هذا؟ قال له اصلحك الله، لما ارسلت ورائي عرفت جايز يكون عندك امر مهم، فانا اخذت اهبتي كاملة حتى بعدين ما اعرج، ما اضطر ارجع للبيت واصرف وقت جديد الى ان البس واتهيأ، يجوز الامر فوري يحتاج سرعة، واذا لا والله القضية عادية سهل، هذا اقدر انزع البيضاء وانزع الدرع. قال له زين بارك الله فيك، اخرج طلعت. قال له سمعتي؟ قال له نعم. قال له شفتي الاولاد اللي جوا مايعين؟ وشفتي هذا شلون اجى؟ هذا يزيد بن مزيد كان هكذا من القواد، بس هذا منو كان يحش عليه؟ كانوا يحشون عليه البرانكة، اكو جناحين كانوا عند الرشيد متصارعين، ما وقت ذكره الان، فالمهم هذا كانوا يحشون عليه اليزيد بن مزيد، قالوا له هذا يقدر يقضي على هذا الوليد ابن طريف بربع ساعة، لكن لان من اقاربه ساكت عنه. والدور يزيد بن مزيد قال له تطلع ما ترجع لي إلا برأس الوليد ابن طريف، وإلا أصنع كذا وكذا. ركب جواده وطلع فعلا، عاجل ولاحق الوليد ابن طريف وخادعه إلى أن ضطر به، ضرب عنقه، جاب الرأس وإجى. من إجى لقى الحجابي منعوه، لأن البرامكة قالوا للرشيد هذا لا تخليه يدخل شوي احتقره حتى ينشحذ في سبيلك. فهو ظل على الفرش وصاح للحاجب، قال له روح الى الرشيد على تعبير امير المؤمنين، قل له والله لا اشتو واصيف على ظهر الفرش الا ما ادخل اليك، اظل على ظهر الفرش سواء شتاء او صيف. لما وصل الخبر الى الرشيد قال له خليه يدخل، دخل رحب به الرشيد، هو طرح الراس اعطاه الى الرشيد، قام للرشيد اعتنقه. وهذا موضع الشاهد، موضع الشاهد دولة من انتهت المعركة لحقتهم منه، لحقتهم ليلى بنت طريف مدرعة عليها بزة حرب كاملة سيف فبيدها، اقبلت اولا رتت اخاها وهي مرة، ايا شجر الخابور ما لك موحشا كأنك لم تجزع على ابن طريفي فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنن وسيوف، أبيات كثيرة من النوع على هالمستوى. ثم أخذت رمحها وسيفها وشدت على الكتيبة، انغمست في لهوات الكتيبة. يزيد ابن مزيد عرفها، قالوا دعوها خلوها مجال شوية، خلوها الى ان خربت يما، اخذ رمحه ضرب به وين؟ عقب فرشها، ضرب عقب الفرش قال لها اغربي غربك الله لقد فضحت العشيرة. عرفتها هي ايضا استحت من عنده. طوت عنان الفرش الوته وكرت راجعة وجاب هذا الرأس دفعه. شنو عندي شاهد من هالمسألة هالقصة؟ شاهد ابياتها تأمل، هذه امرأة عايشة في صميم هذا الوسط، وهذا الوسط الى تقاليد، تقاليد انعكست على شعرها. فتى لا يحب الجاد الا من التقى، يعني ما يأكل الا من الطعام اللي تتوفر بصفة التقوى، لانه هذا راح يسأل عن طعامه وطعامه راح ينعكس على اولاده، لان ولد المرء منين؟ من كسبه. ها؟ فتأمل هالظاهرة اللي كانت عندهم يعني واضحة، واجا الاسلام طبعا اكدها، وهذا في جوف الاسلام. ها؟ وهذه خارجية ومتشددة تقول هذا لا يأكل المال الا من التقى. اذا يوم اول شيء ينشئل عنه الطعام اللي طب الى بطنك، هل كان من التقى؟ لو كان من الفساد، من الانحدار، من الحرام، من الشحت، بعد اموالك من اين اخذت، وين انفقتها ايضا؟ هل يسأل؟ ولذلك في هذا الموقف العصيب الله عز وجل الهم نبيه ابراهيم ان يدعو لاهله بالغفران في هذا الموقف، لان الانسان بهالموقف بامش الحاجة الى الرحمة. هاي من الاماكن، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. هاي اذا وقف بين يدي الله، اذا وقف هناك ذاك الوقت في ذلك الموقف الذي تذهل فيه كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد، وتمر هناك بين يدي الله عز وجل تعرض. شنو الظلامات؟ اش اكو ظلامة؟ تعرض، لان يوم فصل لقطع الظلامات يجون اللي عنده ظلامة. يقولون هالمفسرين او بعض المؤرخين الزهراء سلام الله عليها تعرض في ذلك اليوم ظلامات، يقول بعضهم انها اول ظلامة تعرضها تمد يديها تستخرج كفين قطيعين تقول اي رب احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. والرواية بناء على سلامتها من المؤاخذات يجي السؤال انه ليش، ها ليش هالكفين القطيعين من دونها؟ يعني هل المسألة مسألة لان العباس سلام الله عليه يوم الطف اعطى عطاء لا حدود له، قدم اخوته الثلاثة انصرعوا قدام عينه، يعني راد ما يطلع من الحياة الا يأخذ اكبر قدر ممكن من التضحية في سبيل الدين وفي سبيل الحسين، قدم اولاده ثم قدم نفسه، والجود بالنفس اقصى غاية الجودي. اذا اني سوى علي هذا لا يبدو كأن موقف اكو بي شوية رد جميل. المن رد الجميل؟ رد الجميل لأم البنين، لهالمرأة هاي اللي وقفت يوم الطف موقف أيضا جسدت فيه النبل، جسدت بمعنى الأمومة، لأن هذه المرأة كانت أم للحسنين. هاي أم البنين الواقع ترعاهم رعاية لا حدود لها، وفجعت بهما، فجعت بالحسن وبالحسين يوم الطف. المؤرخين الحالة اللي يوصفوها بها حالة غريبة، تطلع للبقيع يومية ما تهدأ، طالعة للبقيع تقعد وياها ابن العباس هالطفل الصغير تجيبه الفاضل تخليه أمامها وتقعد تستعيد ذكريات أولادها، تستعيد الفترة اللي عاشتها مع أولادها، وتصيح لا تدعويني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين، كانت بنون لي أدعى بهم اليوم أصبحت ولا من بنين أربعة مثل نسور الربا قد عالجوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. تندب أولادها وترجع إلى البيت وهي مكللة بالأشى بالألم ووجهها يغمره الدمع. لكن هذا كله وين يجي؟ يجي من بعد ذكريات الحسين. اول ما يطفح على لسانها منه الحسين، اول واحد تسأل الناعي عنه، تسأل بشر ابن حذلان تسأل تقول له اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا. يقول بشر هاي المرأة لفتت نظري غريبة، هاي عدها اربعة من الاولاد كأنهم الاقمار راحوا كلهم، ما تسأل عن واحد، اول ما تسألني عن الحسين. قلت عظم الله لك الاجر بابي عبد الله. رجعت وهي مولولة صارخة قويت على درب البون عشايل الارحون ويجون كل من لها غياب البون. انا غايب باللحيد مدبون. يقول بعض المؤرخين عنها كانت تخط اربع محاريب بيديها، يعني تقول اولادي كانوا اذا جن عليهم الليل كل واحد يشغل محراب، تخط اربع محاريب وتجلس تندب اولادها، تندب الحسين وتندب اولادها وما تكاد تهدأ، بمجرد ان تواجه دور اولادها تنفجر بالبكاء. وحقك لا شهبت الدار على جيه بدمي عشجار، اشوف رسومكم بها واشتم ريحة الأحباب. ذكر ثناياكم واتكرم قبال الباب. بالأمس نومي واليوم قد رحلوا وخلفوا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم من على مرضانا بالعافية. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلحنا في نفوسنا وذريتنا. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
محمد وآل محمد يا رحمن.